بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان: كيف نتعامل مع الإثارات في الساحة الشيعية، منطلقين من هذه الآية المباركة التي تعتبر قاعدة بالنسبة إلى أبناء المجتمع المسلم. في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تأتي أحيانا أخبار عن استعدادات قريش مثلا لغزو المدينة، أو عن هزيمة سرية كذا، أو عن الفوز في المكان الكذائي، وبعضها كان صحيحا والبعض الآخر كان مكذوبا. يستلمها قسم من الناس أول ما تأتي إلى المدينة، ثم يقومون ببثها ونشرها والحديث فيها. القرآن الكريم انتقد هذه الحالة واعتبرها شيئا خاطئا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا الكلام هو في سياق التوبيخ، في سياق التبكيت، في سياق الانتقاد لهذه الحالة. ما هو المطلوب إذن؟ الآية المباركة تقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المفروض في هذه الحالة أن يرجع هذا الأمر، خبر هزيمة على سبيل المثال ينبغي أن يؤتى به إلى رسول الله، ورسول الله يقرر إذا كان صحيحا أو خاطئا، ثم يقرر إن كان ينبغي إشاعة هذا الخبر وإذاعته أو لا. أيضا أولو الأمر بعد الرسول، لنفترض أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن في المدينة وجاء الخبر، هنا ينبغي أن يخبر به من ولاه رسول الله صلى الله عليه وآله القيادة والإمارة، وكما فعل النبي فعله، ويقرر إن كان ينبغي إشاعة هذا وإذاعته أو ينبغي التكتم عليه والاستعداد في كل الأحوال لمواجهة آثار ذلك الخبر. هذه قاعدة اجتماعية لا تختص بمجتمع النبي في المدينة ولا بالأخبار العسكرية والحربية فقط، وإنما تتسع دائرتها إذا كانت أمورا ترتبط بعامة الناس، أنه ينبغي إرجاع الأمور إلى النبي وإلى أولي الأمر، إلى القيادة الدينية الموثوقة في كل مجتمع. نفتتح بهذه الآية المباركة الحديث عن كيفية التعامل مع الإثارات التي تحدث وتنشر في ساحتنا الإسلامية عموما والساحة الشيعية على وجه الخصوص. أي ناظر يستطيع أن يلحظ بوضوح أن الفضاء الثقافي اليوم أصبح مفتوحا لكل أحد، للصالح والطالح وللمفيد وغير المفيد. أي إنسان اليوم يستطيع أن يسجل كلاما في هذه اللحظة، وبعد دقائق يمكن للناس هنا وهناك أن يطلعوا عليه. هذا الأمر جعل هذا الفضاء المفتوح مؤثرا بدرجة أو بأخرى على عامة المجتمع وأبناء هذا المجتمع. فصرنا نشهد مثلا كلاما ينتهي إلى التشكيك في الإيمان بالله عز وجل، ما يسمى بعض مظاهر إنكار الإيمان والإلحاد وما شابه ذلك، وأصبحت تنتشر هنا وهناك. ما يرتب بعضها قد يرتبط بأمور شخصية، قسم من الناس عنده الموقف الجاحد فيبينه وينشره هنا وهناك. البعض الآخر قد يكون صاحي حول شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ربما تثيرها جهات تبشيرية أو جهات تعليمية في أذهان المبتعثين. هذا في ما يرتبط بقضايا النبوة. الإمامة أيضا نفس الكلام، بين فترة وأخرى نسمع إثارات جديدة يسميها البعض قراءات جديدة في صفات المعصومين وأدوارهم ومؤهلاتهم وما شابه ذلك. تترك الموضوع العقائدي تجي إلى الفقه، وهذا بابه أوسع، فتجد أسئلة، إشكاليات، شبه من قضية المرجعية والتقليد تبدأ إلى قضية المواريث وأحكامها وما بينهما أيضا يكون الحديث فيه. فإذا مساحة هذه الإثارات مساحة واسعة، قسم منها عقيدي، قسم منها فقهي. الأشخاص المتصدون لهذا الأمر أيضا على درجات، قسم منهم ليس لهم مستوى ثقافي أو معرفي يؤبه به، عقدة معينة أخرجت منه كلاما من غير أن يكون لهذا المتكلم مستوى ثقافي. وأحيانا لا، قد يكون لديه مقدار متوسط من الثقافة والمعرفة، وفي بعض الحالات مستوى عالي من العلم، من المعرفة، من الثقافة، حتى ضمن الحالة الاصطلاحية الحوزوية. فتتكثر هذه الإشكالات، تتكثر هذه الإثارات، تتكثر هذه الشبه والكلمات. وربما أحيانا لا يمر أسبوع إلا وأنت تجد كلاما جديدا وإعادة لأشياء قديمة. نحن هنا نريد أن نتحدث عن الجانب العملي الذي ينبغي لنا أن نتوجه إليه، كيف نتعامل مع هذه الحالة، مع هذه الإثارات، مع هذا الفضاء المفتوح. يوجد لدينا جهتان نوجه إليهما الحديث. الجهة الأولى هي القائمون بالإثارات، أصحاب الأسئلة، أصحاب الإشكاليات، أصحاب القضايا التي تستثير الوضع الشيعي العام. هذه الجهات، هؤلاء الأفراد على اختلاف مستوياتهم، نحن نتحدث، نقول للعالمين منهم أصحاب الثقافة، نقول للمثقفين، نقول للعلماء الذين يقومون بمثل هذا الأمر، تواضعوا قليلا للعلم. أي أول رسالة منا لهم، تواضعوا للعلم. ماذا يعني هذا؟ نحن نلاحظ من خلال دراسة أن الشخص الذي يريد أن يثير كلاما عادة يأخذ نقطة معينة يركز عليها، ينفخ فيها، يعظم من شأنها، ثم يشير إلى أنه عادة هو الأول الذي اكتشفها وهو الآخر الذي انتبه إليها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن سائر العلماء، سائر المثقفين، سائر الناس لم يلتفتوا إليها، بينما هو التفت إلى هذا الموضوع. يعظم هذا الأمر رغم أنه قد لا يكون في المنظومة العامة للدين، قد لا يكون شيئا كبيرا، بس يسلط عليه الضوء ضخمه، ثم أيضا يضخم ويعظم الاكتشاف الذي قام به هو، وكأنه صنع شق القمر كما يقولون. لمثل هؤلاء ندعو أن يتواضع الجميع للعلم، تواضعوا للعلم. ليتصور الإنسان وهو يثير سؤالا أو شبهة أو كلاما، ليتصور هذا الإنسان أنه قام بشق القمر وفتح الفتوح. ترى كثير جدا من هذه الأسئلة، من هذه الإثارات، من هذه الكلمات تم ذكرها في سنوات سابقة. بعض أعمار هذه الأسئلة والشبهات والإثارات ترتد إلى 700 سنة قبل، يعني ما بعد زمان العلامة الحلي بعض هذه الأسئلة ذكرت وطرحت وتمت مناقشتها. فإذا مثل وأمثال إجا وقال أنه ترى أنا اكتشفت هذا السؤال العريض الخطير اللي أنا أوجهه وما حد جاوبه، يابا اتأمل، ارجع إلى تاريخ هذا السؤال. الشبهات، الأسئلة، الأفكار، الإشكاليات إليها تاريخ، ما تجي عادة هكذا مرة واحدة. أحيانا قد يكون عالم أشار إليها بشطر كلمة، عالم آخر إجا وسع الدائرة، عالم ثالث حولها إلى نظرية وناقشها. أنت إجيت بعد 7 قرون أحيانا لكي تقول أنه أنا هذا اكتشفت السؤال وهذا المنهج وهذا الطريق وهذا الإشكال. ارجع إلى تاريخ هذه الأمور. إذا هذا الإنسان ما يدري أن هالأسئلة، هالشبهات، هالإشكالات كانت مذكورة في كتب القدامى، فهذا نقص في التتبع. أنت اللي مات تدري أن هذه الإشكالية سبق طرحها في أكثر من كتاب، يتبين أن تتبعك تتبع ناقص. هذا نقص في التتبع، والنقص في التتبع يعيب الإنسان الباحث إذا صور نفسه أنه يعني محيط بكل شيء. إذا تدري عنها، إذا ما تدري عنها أنت ناقص في تتبعك، إذا تدري عنها ومع ذلك لم تذكر أن فلان ذكرها وفلان أجاب عليها وفلان ناقشها، فهذا قلة إنصاف. أن تنسب اكتشاف هذا السؤال والشبهة إلى نفسك دون أن تشير إلى من سبقك به، سواء في أصل إثارة السؤال أو في معالجته، هذا نوع من نقص الإنصاف. أنا أجي أبين كأنه ما حد اكتشف قبلي وما حد التفت، والحال أن غيري قد اكتشف وناقش وعالج المسألة. ولاحظ في بعض البحوث أن بعض الباحثين تتبع إشكالية معينة أثارها بعض المثقفين أو العلماء، فتبين أنه هذه لها تاريخ ومطروحة في الكتب وعليها إجابات ونقاشات وأخذ ورد. طيب إذا ما تدري عنها مطروحة ناقص تتبعك، إذا تدري عنها مطروحة ومذكورة وما ذكرت ذلك هذا إنصافك ناقص. لذلك نقول لأمثال هؤلاء اللي عادة يظهرون بمظهر المبتكرين والمجددين والمكتشفين في ميدان الفكر، نقول تواضعوا للعلم وروحوا راجعوا وانظروا إن كانت مطروحة قبلكم أو لا. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر الذي نخاطب به أمثال هؤلاء المثقفين أو العلماء أو أهل الفكر ممن أدمنوا على إثارة الإشكال والسؤال والتذكير بالشبهة بعد الشبهة، نقول هذا الكلام ليس الإنجاز زيادة الإشكال والسؤال، الإنجاز هو في حل الأسئلة، الإنجاز هو في إزالة الشبهة، الإنجاز هو في اكتشاف النظرية الجديدة، الإنجاز هو في الإيجاب لا في السلب. أن واحد يجي إلى هذا الشارع ويخلي كم حجرة وكم حاجز يمنع الناس، هذا مو مفخرة. المفخرة إذا شارع مكسر، شارع فيه عثرات، شارع فيه حواجز، أنت تجي وتعبده وتبلطه، هذا هو الفخر. الفخر هو في الحل لا في العقد. ضيف عقدة جديدة وتربط في الحبل ربطة جديدة، هذا مو مفخرة. المفخرة إذا عندك عقدة في الفكر في المجتمع تعال حلها. شارع غير معبد عبده، هذا هو الفخر. زيادة الإشكال، زيادة الشبهة، مو إنتاج علمي هذا. الإنتاج العلمي هو في صناعة النظرية، هو في تحقيق المسألة، هو في زيادة حجم العلم. سؤال بس سطر، لكن وراء هذا السؤال الجواب يتحول إلى حجم علمي كبير، بحث، تحقيق، ما شابه ذلك. لذلك ندعو أمثال هؤلاء اللي يذهبون وراء هذا الأمر إلى أنه انشغلوا بحل الإشكال لا بالإشكال، بالجواب على السؤال لا بإثارة السؤال، بإزالة العثرة لا بزيادة العثرات، بصنع العلم لا بإثارة الشك. كثير سؤال إذا حليت نعم مفخرة إليك، أما أنا أجي كل يوم أتوفد إثارة معينة، إشكال معين، شبهة معينة، وكأنه أنا اكتشفته، ثم بعد ذلك ماذا بعد؟ لم أسمع شيئا. عقدت الأمر، زدت الحبل عقد، سويت الشارع غير ميسر، بدل صناعة اليقين والعلم زدت الوهم والظن والشك. فهذا أمر ثاني مهم أن يلتفت إليه هؤلاء. ونحن نعتقد أن قسما من هؤلاء الذين يثيرون هذه الأمور، قسم منهم لا ريب أن نياتهم نيات حسنة، ربما قسم آخر ليسوا كذلك، ولكن قسما منهم المفروض أن نياتهم نيات حسنة، تريد أن تصنع إضافة للمجتمع الشيعي، للمجتمع المسلم في علمه في إيمانه، لكن هذا الطريق مو طريق صحيح، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، أنا لا أنسى أن أقترح، لو كان لي أن أقترح هنا على بعض طلاب العلم وأهل التحقيق أن يروحوا وراء تاريخ إثارة الإشكالات. أنا فلان أثرت إشكالا، سؤالا، شبهة، من البحوث الجيدة التي يمكن أن يقوم بها المثقفون محبو التحقيق طلاب العلم الناضجون، روح وراء تحقيق تاريخ هذا السؤال، متى ابتدأ هذا السؤال، من صاغه، كيف صاغه أول الأمر، كيف تطورت صياغة السؤال فيما بعد، كيف تمت مناقشته، ماذا قيل، إلى أن وصل إلى زماننا هذا. يتبين أكو مسار طويل سلكه هذا السؤال إلى أن وصل إلى زماننا. هذا لو يصنعه بعض طلاب العلم وأهل التحقيق يكون نافعا. الأمر الثالث بالنسبة إلى من يثير هذه الإثارات، نسأل ما هي الغاية، ما هو الغرض. أنا إنسان مثقف أثير هذه الأسئلة، الغرض ما هو؟ أنا إنسان عالم أثير هذه الإشكاليات، ما هو الغرض؟ كل أمر من الأمور محكوم بغايته، محكوم بغايته وبنهايته. نفس العمل مو مقدس. الآن المجيء إلى هذا المسجد المبارك في مثل هذه الليلة من ليالي العشرة، نية الحاضرين إن شاء الله والحاضرات كلها التقرب إلى الله عز وجل، مواساة أهل البيت عليهم السلام، الحصول على الثواب، الحصول على الفائدة إن كانت هناك فائدة. طيب، هذه غاية مقدرة ومحترمة. لو واحد من غير هؤلاء جاء مثلا حتى يشوف إذا أكو أحذية برا لطيفة ومرتبة يسرقها، نفس المشوار اللي أنت قطعت ذاك قطعه وإجى إلى نفس المسجد، لكن غاية ذاك غير غاية. شاب عابس إجى قال أنا أجي باعتبار أن النساء يجون أتصفح الوجوه وأشوف هذه طولها وعرضها وأتلذذ بهذا المعنى، نفس المشوار قطعه، ولكن ذاك يؤثم عليه وأنت تثاب. إثارة السؤال، إثارة الإشكال، إثارة الشبهة أيضا، ما هي غايتها؟ عن ماذا ستتمخض؟ إلى ما ستنتهي؟ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد في منتخب بصائر الدرجات يروى عنها أنه قال: ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حان وقته، ولا كل ما حان وقته حضر أهله. يعني كل كلمة أمامها ثلاثة مصافي، أمامها ثلاثة نقاط تفتيش. النقطة الأولى، مو كل شيء علم يقال، ليس كل علم يقال، فكيف إذا كان ذلك ظنا؟ أنا لما أجي أقول حكاية ما أقدر أخلي إيدي على القرآن وأقول قسما بالله هذا هو الحق وهذا هو الواقع، أقول هذا أظن أن الأمر هكذا، صحيح ولا لا؟ حتى أعلم العلماء ما يقدر يقول هذا هو الحق، أكبر قامة علمية ما يقدر يقول والله وبالله هذا هو الواقع، يقول هذا ما انتهى إليه فكري، هذا ظني أن الأمر كذلك. طيب، الإمام يقول ليس كل ما يعلم، يعني لو كانت معلوماتك 100% صادقة ودقيقة لا ينبغي أن تقولها كلها، هذا إذا كانت علم، فكيف إذا كانت ظنا؟ فكيف إذا كانت وهما؟ فكيف إذا كانت شكا؟ هذا أول فلتر، أول نقطة تفتيش. نقطة الثانية، لنفترض أنه كان ينبغي أن يقال هذا الكلام، علم ينبغي أن يقال، شوف وقته، هل هذا الوقت مناسب أو مو مناسب؟ النبي المصطفى محمد لم يرتح عندما قال بعض أصحابه وقد جمعهم للمشاورة عندما أقدمت قريش في محاولة لغزو المدينة، شاوروا يا أصحابه، بعض أصحابه وقف وقام قال إن هذه قريش ما ذلت منذ عزت ولا قهرت منذ غلبت، فكره ذلك رسول الله منه وأشاح عنه بوجهه، حتى لو هذا الكلام صحيح وهو ليس بصحيح، الآن مو وقته، الآن اللي النبي جامع المسلمين لتعبئتهم في مقابل قريش، هذا الكلام يخذل من قوتهم النفسية، مو وقته. أنا الآن أريد أقول كلام، هذا الكلام هل حضر وقته، وقته مناسب لو لا؟ هل الوقت المناسب الآن لكي أثير شبهة في الإيمان بالله، شبهة حول رسول الله، شبهة حول الأئمة والإمامة، شبهة حول الفقه، شبهة حول المرجعية، هل هذا وقته؟ أفرض أن نعم هذا هو الوقت، أهله هل هم حاضرون لأن مستويات الناس مختلفة. أكو واحد عنده مستوى ثقافي أولي، وأكو واحد عنده متوسط، وأكو واحد عنده مستوى عالي. أنا عندما أرفعها على اليوتيوب وأنشرها في كل مكان قد تصل إلى شخص أولي الثقافة فلا تصنع عنده إلا فتنة وانحرافا وضعفا في الإيمان. يحتاج أن الإنسان يحسب حسابه عندما يتكلم، ما هي النهاية التي سوف ينتهي إليها هذا الكلام حتى لو كانت غايته حسنة. يقول مثلا أنا أريد أسوي حراك ثقافي وفكري وتجديدي وكذا في المجتمع الشيعي، زين، هذه غاية، هذه نية من صوبك زينة، لكن إذا انتشرت هذه وأغوت 10% من الشباب، 5% من الشباب، 1% من الشباب، ألست محاسبا ومسؤولا على ذلك؟ كان ينبغي لك أن تحتاط لهذا الأمر. هذا حديثنا لمن يثير الشبهة، من يطلق الإشكال، من يتكلم فيه من مثقف، من عالم. أنا قد يشملني هالكلام، أنت المثقف قد يشملك هذا الكلام. وعندنا حديث آخر للجمهور، احنا ايضا من الجمهور، عامة الناس المستمعين، عامة الناس المستمعين هم ايضا من هذا، لهم كلام آخر. الاول، اول نقطة فيه أنه رويدا رويدا، لا تتصور أيها المؤمن أن إذا زيد من الناس، زيد من الناس أثار شبهة أو إشكالا أو طرح قضية فقد انهدم البناء وخر عليهم السقف. أكو قسم من الناس يجي يقول لك ترى زيد قال هالشكل ومصيبة صارت وما أدري كذا، والآن وش بيصير، والمذهب كذا وكذا، والفكر الديني كذا وكذا. لا يا عمي، ليس الأمر هكذا، ولا تحمل القضية ما لا تحتمل. هذا المذهب من القوة بحيث 14 قرن يدكونه دكا دكا، حرب منها ما هو عسكري، منها ما هو استئصالي، منها ما هو اقتصادي، منها ما هو ثقافي وفكري، فما زاده ذلك إلا ارتقاء. فالآن زيد أو عمر جايب فكرة هنا أو فكرة هناك أو سؤال هنا أو سؤال هناك، أنت يتملكك الرعب والقلق والاضطراب والخوف على المذهب، ترى واجد معطيه قيمة هذا الإنسان أكثر مما يتحمل، وواجب في ذهنك المذهب على غير صورته. هذا المذهب واجه من الشبهات، من الأسئلة، من التحديات الفكرية. المأمون العباسي يجمع إلى كل أرباب الديانة في ذاك الوقت، الموحد وغير الموحد، المسيحي واليهودي والصابئي وغيرهم، والفيلسوف والدهري والمنكر لله، طيب، ويوجهون أسئلتهم إلى أئمة هذا المذهب، فما قاموا إلا وقد اعترفوا بحقانية آل محمد. أنت تتغذى من هذا الينبوع، بل من هذا النهر الجاري، فليصير هناك قلق، اضطراب، تخوف أن فلان في فلان مكان قال كلاما، وفلان مثقف أثار شبهة وغير ذلك. أنت تعطي هؤلاء أكثر مما هم عليه، وأنت في المقابل تستصغر مذهبك بمقدار يبين يتبين منه أنك لا تعرف هذا المذهب حق معرفته، ولا تعرف كم واجه هذا المذهب من مشاكل وقضايا. الأمر ليس بهذه الصورة، ليس الأمر فيه هذا الرعب والخوف، بل بالعكس أنبيك أنه رب ضارة غدت نافعة، أردت مساءتي فأجرت مسرتي، وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري. هل أسئلة هذه، هل الشبهات، هل الكلمات، ربما بعض مطلقيها لا يقصدون ما ستنتج عنه، لكن في كثير من الحالات تبعث بحمد الله الحوزة العلمية والمحققين فيها والمثقفين الملتزمين، تبعثهم إلى ترتيب دراسات وتحقيقات تجيب على هذه الأسئلة والشبهات والكلمات والإثارات إجابات علمية فتثري ساحتنا الدينية. ربما ذاك الطرف اللي يثير هذه الإشكالات والشبه ربما لم يكن قصده هذا، ولكن النتيجة حصلت بهذا النحو، رب ضارة أرادها الخير غدت نافعة لهذا المذهب. فمن جهة لا ينبغي أن يأخذ الإنسان الاضطراب والقلق وما شابه ذلك، ومن جهة أخرى كثيرا ما كان يحصل أن النتيجة على خلاف ما أراد الخاصم تنتهي إلى نفع هذا المذهب، والمثل المعروف الضربة التي لا تقتلني أو لا تقسم ظهري تقويني. لا نعتقد بوجود ضربة فكرية تقسم ظهر المذهب، لأن معنى ذلك أن دين الله ناقص، نعتقد أن المذهب هو دين الله عز وجل الحق الخاتم. فإذا واجه إشكال ما قام منه معنى ذلك أن طريقة الله لا تستطيع أن تنهض، أن دين الله لا ينهض، وهذا أمر مستحيل أن يأتي إنسان بشر يستطيع أن يعجز دين الله عز وجل، فهذا أمر آخر. الأمر الثالث ما قالته الآية المباركة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لنرد هذه الأمور إلى أولي الأمر، إلى القيادات الدينية المتخصصة، إلى المرجعيات الدينية العالمة. أكو إشكال عقائدي، هناك متخصصون في العقائد نرده إليهم. أكو إشكال فقهي نرده إلى المتخصصين في الفقه. أما ما يصنعه البعض ممن هو مثلي وأمثالي من غير المتخصصين، يتصدى إلى الأمر ويعالج ويحاول وكذا، ففي بعض الأحيان قد يكون ضرره أكثر من نفعه. أحيانا الإنسان بحسن نية يقوم ببعض الأعمال. قبل مدة انتشر مقطع فيه واحد من هؤلاء الناس غير أهل الثقافة والمعرفة، فيه كلام سيء عن نبينا المصطفى محمد، قسم من المؤمنين بحميتهم الدينية يجي يقول شوفوا هذا كيف يقول، لا بد من الرد عليه، لا بد من ما أدري تحذير الأبناء منا إلى آخره. أحيانا ذاك الرجل ما إله قيمة ولا أحد يعرفه ولا كلامه منتشر، أنا أجي عندي 1000 واحد فيه من الأرقام من صفحات الفيسبوك بعنوان أنه أنا أريد أبصر الناس فأعيد نشر كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون الإنسان محاسب عليه. ولو نيته هناك أنه أنا حتى أحذر منه، بس بدل ما كان يسب النبي ويسمع من قبل 10، أنا سويت اللي يسمعون سب النبي 1000 إنسان. هذا مثل واحد يقول أنا أريد أحذر الناس من ما كتب بشكل سيء عن النبي، فأروح أطبع 1000 نسخة وأوزعها على الناس حتى يشوفوا كيف يسب الأجانب رسول الله. أنت إيش سويت هنا؟ أعدت شتم النبي مرارا وتكرارا. والله فلان واحد وجه سؤال وإشكال وشبهة، أنا أقول للناس حتى نعرف حقيقة هذا الإنسان أروح أنشر عنه. زين، أنت وسعت الدائرة، قدمت إلى خدمة مجانية لم يكن يحلم بها، هو مستوى انتشار 20 نفر 25 نفر، أنت سويته بنشرك إليه 2000 إنسان. فنشرت الضلال من حيث ظننت أنك تحسن صنعا، نشرت الشبهة من حيث ظننت أنك تشوه سمعة المتكلم. ربما تلقف هذا من 2000 نفر 50 شخص إذا تأثر بها وضل بها، أنت واحد من المسؤولين في ذلك. لذلك يحتاج الإنسان مو يروح يذيع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وإنما شنو يسووا؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رد هذا إلى المتخصص، لا تحاول تنشره، لا تحاول أن توسع دائرته، لا تحاول أن تكثره، لأنك بذلك تنشر الضلال، تنشر الضلالة والانحراف وعدم الإيمان، وإن كانت مبرراتك القلبية ليست كذلك. لهذا يحتاج الإنسان أن يكون حصيفا وذكيا. أيضا لا ينبغي أن يجري الناس وراء بعض ما أنا أسميها همروجة لا معنى لها. شايفين قسم من الناس، فد واحد ما أدري شنو مستواه، يجي يقول لك أنا عندي إشكالات علمية وكذائية وأريد أناظر المرجع الأعلى في الطائفة، وأنا تكلمت في هالموضوع وقدمته ما حد جاي يناظرني، وهذا معنى أنهم عاجزين عن هذا الأمر. ويعني كأنما المرجع الأعلى للطائفة لازم نخلي عباته على الباب، وين ما واحد يقول أنا أتحدى وعندي إشكالات شايل هالعباية وروح إليه حتى يناقش فيها. يعرف هؤلاء مستوياتهم، ولا ينبغي أن يتأثر الناس. كيف زيد من الناس ما حد راح إليه وناقشه، ما حد راح رد عليه، ما حد راح اتكلم عليه؟ زين، إذا كل واحد طلع راسه هالشكل أنه أنا أريد أناظر المرجعية الدينية، بس هذا شغلهم؟ كل ما واحد طلع هكذا، ولو فعلا يستحق كلماته وإشكالاته الإجابة لقد أجيب عليها وعلى أمثالها. المهم أن علينا أيها الأحباب أن نسعى في رفع راية الدين، وأن نفسد على من يريد إفساد الفضاء الديني بالشبه والإشكالات وما شابه ذلك، أن نفسد عليهم خططهم من خلال الوعي والمعرفة، وأن يكون الإنسان بصيرا، وأن يرجع الأمر إلى أهله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنا مسؤول عن الدين بمقداري، وأنت أيضا مسؤول عن الدين بمقداره، وكل واحد بطريقته يعمل في نصر هذا الدين وفي نشر هذا الدين. هذا هو الغاية الكبرى التي عمل من أجلها سيدنا رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة المعصومون عليهم السلام، ولسان حال جميع المجاهدين الرساليين في التاريخ ما عبر عنه أبو الفضل العباس: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. الدين في المرتبة العليا، لأن نفس الإمام يدافع عن الدين ويحامي عنه، ثم بعد ذلك الدفاع عن القائد الديني، عن الإمام المعصوم، وعمن ينوب عنه في هذا الزمان. أبو الفضل العباس هذه الليلة تسمى باسمه بالرغم من أنها ليلة السابع، ونحن نعلم أن الجميع قد استشهدوا في يوم عاشوراء، لكن خص أبو الفضل العباس بليلة ويوم السابع لأنهم ذكروا أن أبا الفضل العباس بعدما استنجد به الأطفال والنساء لكي يأتي إليهن بالماء خرج في يوم السابع ومعه 30 فارسا من بني هاشم ومن غيرهم، وحملوا على المشرعة وأزالوا عنها من كان عليها من الجنود الأمويين وملأوا القرب بالماء وجاءوا إلى المخيم ورووا النساء. هذا كان يوم السابع، لذلك عنون بهذا العنوان أبي الفضل العباس السقاء قمر بني هاشم، هذا الذي جاء بالماء في يوم السابع كما تنقل الروايات. لهذا صار التصاق بين أبي الفضل العباس وبين قضية السقي والماء، ولهذا أيضا كانت النساء والأطفال إذا أردنا الماء يأتون وتأتين إلى أبي الفضل العباس وتسأله عن الماء. هذه سكينة كما ينقل أرباب الخبر، عندما عطشت جاءت إلى عمها أبي الفضل العباس: عم أبا الفضل، هل عندك شيء من الماء أو تطلب لنا الماء؟ أبو الفضل العباس كان هكذا يسمع صراخ النسوة والأطفال، لا سيما الأطفال عند طلبهن الماء، لا يستطيع الطفل أن يمهل نفسه عن شرب الماء. الرجل الكبير، المرأة الكبيرة من الممكن، لكن الأطفال لا يستطيعون. فكان الجميع يأتي إليه صلوات الله وسلامه عليه. الحسين عليه السلام ادخر أبا الفضل العباس كآخر سهم في كنانته المقدسة، آخر بطل من الأبطال استشهد أبو الفضل العباس صلوات الله عليه، لأن بقاءه كان يمثل قيمة رمزية من القوة والبطولة والكفاءة القتالية. لذلك كلما أراد العباس أن يستأذن من الحسين عليه السلام للقتال لم يكن يقبل الحسين سلام الله عليه، إلى أن جاء إليه أخيرا وقال: أخي أبا عبد الله، لا طاقة لي على الصبر وأنا أسمع الأطفال الصبية والنساء يتصايحون العطش العطش، أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. هو اللي يقدر، شلون يتأخر عن أن يذهب إلى طلب الماء؟ إهنان يذكرون شيئا دار بين أبي الفضل العباس وبين العقيلة زينب تحمسه فيه عندما جاء شمر بن ذي الجوشم الضبابي في الليلة ليلة العاشر، وأراد أن يستميل أبا الفضل إلى جانب المعسكر الأموي. قال: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ فأجابه أبو الفضل بعد أن أمره الحسين بأن يجيبه: أجبه وإن كان فاسقا. فأجاب، قال: ما تريد يا ابن ذي الجوشم؟ قال: أنتم يا بنو أختنا آمنون بأمان جئت به إليكم من عبيد الله بن زياد. فاستنكر عليه أبو الفضل، قال: ويحك، قبحك الله وحق قبح ما جئت به، أتؤمننا وابن رسول الله؟ لا أمان لك، هذا الحسين قد أحطتم به من كل جانب وتريدوننا أن نأمن على أنفسنا، اذهب لا بارك الله فيه. قالوا: إن زينب هنا ارتعب قلبها، جاءت إلى أخيها أبي الفضل العباس: ألا أحدثك بحديث؟ قال: بلى حدثيني. قالت: اعلم لما ماتت أمنا فاطمة طلب أبي وأبوك أخاه عقيلا، قال: اخطب لي امرأة قد ولدت الفحولة من العرب لتنجب لي ولدا يكون ناصرا لولدي الحسين، وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم، وظلت تشجع لسان حاله لتيجيني ولا يطاب بقلبك الخوف. أنا ما يروعني طعن القناة ولا ضرب للسيوف، لكن طلب من الله يسلم هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابون. وبالفعل عندما قالوا جاءت زينب إلى أبي الفضل العباس وقالت له: أخي أبا الفضل، أنت تسمع صوت الصبي والأطفال، فاطلب لهم شيئا من الماء. جاء بالقربة إلى الحسين: أخي أبا الفضل، إذن لي في القتال لأطلب لهؤلاء الصبية والأطفال شيئا من الماء. أحدر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصارمه بالدار الأجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال، شعت جبينه وصارمه تذهب بالأبصار، من صالته ذاك الجمع مثل الرحى دار، فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار، بس امتليت اغمد البتارك يا سردال، وحسين لازم مركزه وتهمل، وحسين لازم مركزه وتهمل دموعه، يشوف نسف جيش العدا واخلى جموعه،
طلعة مريبة وتنتظر زينب رجوع. يرجع أبو فاضل وتتحقق آمال زينب يا لا، تشوف الكفيل بطاعة عساه يعود خيال وخاض الماء يبذها يسبرد ترس شفايا يروي عطش تبدأ تذكر لنا أخو حسين وحسين تذكر لنا أخو حسين بعد هاي رقية ما شربت الماء يوم عاشر بعد مقتل الحسين، العباس يشرب الماء والحسين بعده على قيد الحياة؟ لا والله، هذا بمشيمة أهل الوفاء. تذكر لما أخوه حسين بعده ذب الماء من كفه وتحسر، رمى الماء على الماء ملأ القربة وضعها على عاتقه. عظم الله أجرك أبا عبد الله، حانت الساعة الأخيرة لحياة أبي الفضل العباس. شن الحملة على الأعداء، ليس قصده القتال وإنما قصده إيصال الماء إلى المخيم، فقطعوا عليه طريق الخيام. عظم الله أجوركم، جاءه لعين من خلفه ضرب العباس على يمينه فقطع يمينه. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. سالت دماؤه أخذ السيف بشماله. الله أكبر على هذه البطولة والمفادات. أعاد الحمل عليهم، جاء لعين آخر انتهز منه الغرة ضربه بالسيف على يسراه. يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. عظم الله أجوركم، يئس العباس من الوصول إلى الخيمات، سالت دموع عينيه، ما أسال العين إلا سهم تنشب في العين وسهم أصاب القرب فأريق ماؤها. ساعدك الله يا أبا الفضل، وقف واجما حائرا لا يستطيع النظر إلى الأمام ولا يستطيع القتال بيده، وإذا بلعين يضربه على رأسه. هوايا إلى الأرض سريعا انغرست السهام في أجزاء بدنه، نزف دماؤه، أغمي على أبي الفضل العباس. الحسين يراقبه ويلاحظه، وإذا به يراه قد سقط على الأرض. جاء مسرعا، نزل من على ظهر فرسه. الآية فقد أبناء الحسين ما قال هالكلام، فقد أصحابه ما قال هالكلام. الآن هاللحظة هذه الآية انكسر ظهري. نروح لك فدوى أبو علي يا أبا عبد الله يا إمام المؤمنين. الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، شمت بي عدوي. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقول، انا صريت مركز. يا خويا الكل الهموم، يا خويا استوحداني بعدك القوم، ولا واحد علي بعد ينغر. قال ارباب الخبر جاء الحسين إليه، وضع رأس العباس في حجره، سالت دموعه على وجهه. العباس إلى الآن مغمى عليه من نزف الدم، وإذا به يستيقظ بدموع الحسين على وجهه. لم يره باعتبار عينه وداها السهم، أتلفها السهم، والأخرى جمد عليها الدم، ظن أن هذا واحد جاي لكي يحتز رقبته. قال له اقسم عليك بمن تعبد، أمهلني ريثما يأتي ابن والدي، أودعه ويودعني. قال أنا أخوك الحسين. لما سمع صوت الحسين قال أرباب الخبر، سحب العباس رأسه إلى الأرض. أخي أبا الفضل، لماذا تجعل رأسك على الأرض؟ قال أنت تضع رأسي في حجرك. بعد ساعة، من الذي يضع رأسك في حجره يا أبا عبد الله؟ يا أبا الفضل لا تقلق على الحسين، رأس الحسين ما راح يصير على الأرض حتى تواسي. تخلي رأسك على الأرض مثل ما راح يصير رأس على الأرض، راح يصير رأس الحسين على رأس رمح طويل. يا أخويا ابني يا نجتني هالرمية، يا أخويا الساعة وقع بيتي علي. يا خويا الساعة عدوي شمت بي. وشوف انك يا ابو فاضل مطبر عباس، هذه جيوش الشر قد زحفت نحوي بثارات يوم النار تطلبني. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.